بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد، ويسرنا أن يكون ضيفنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى الرد على أسئلتكم في هذه الحلقة. أول رسالة في هذه الحلقة من المستمعة أم بلال من خميس مشيط، تقول فيها أو لها عدة أسئلة في الواقع. تقول في السؤال الأول: ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا. والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم بن أبي حذيفة، وكان كبيرا وكان مولا لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه 5 أرضعات. فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاما للناس، بل هذا خاص بهما كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الجمع الغفير من أهل العلم. وهذا هو الصواب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، وهو الشيخان الصحيحين. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: لا رضاعة إلا في الحولين. هذه الأحاديث تدل على أن الرضاعة يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤالها الآخر تقول: هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه، حيث سمعت من بعض العلماء أن معنى قوله تعالى في آية الحجاب: أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها، فهل آباء بعولتهن تشمل أيضا أبا البعل وجده وعمه وخاله؟
لا، الخال والعم ليس محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخ الزوج هو أقرب أيضا. وإنما قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هذا يعم الآباء والأجداد، ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال. والذي قال إنهما داخلان غلط، قد غلط في ذلك. وإنما الآباء هم الأب والجد والعلى، هؤلاء هم الآباء.
نعم.
فأما العم، عم الزوج وخاله وأخوه، فهم أجانب وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب، وليسوا محارم لها، لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعا. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته، هؤلاء محارم. فآباء الزوج وأجداد أبو الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم، هؤلاء محارم. وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته، كلهم محارم لزوجته. نعم.
لها سؤال آخر تقول: ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي الذهب أو الفضة إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النصاب، وهل يقدر على أساس الوزن أم العيار؟
الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب 20 مثقالا، ومقدار ذلك 11 جنيه 11 جنيها ونصف جنيه من الجنيه السعودي، 92 غراما بالغال، ومقدار نصاب الفضة 140 مثقالا، ومقدار ذلك 56 ريال بالفضة. إذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حليا من الذهب أو الفضة فإنها تزكى. متى بلغت النصاب وجب أن تزكى وإن كانت حليا تلبس، على الصحيح من أقوال العلماء لما ورد في هذا من الأحاديث الصحيحة. ومن جملة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سكتان من ذهب، فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. وهكذا حديث ما لصاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث. وهكذا حديث أم سلمة أن كانت تلبس أضاحى من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال ما بلغ المزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على أن ما لم يزكى من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنزا يعذب لصاحبه، نسأل الله السلامة. فالخلاصة أن الحلي تزكى ولو كانت تلبس من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وهو 11 جنيه ونصف من الذهب و 140 مثقالا من الفضة، وبمثاقيل الذهب 20 مثقالا من الذهب، وبغرامات 92 من الذهب 92 غرام من الذهب. فإذا بلغ هذا زكي، فالعذر الاعتبار بالوزن. أما من جهة القيمة فينظر قيمة وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيرا وزكاه من الذهب كذا. فلو كانت الحلي تبلغ 40 جنيها زكى بجنيه واحد ربع العشر، فإن العشر 4 جنيهات عشرها ربع شيئا واحد، فإذا أخرج جنيها واحدا وأعطاها للفقراء كفى، وإن أخرج قيمتها من النقود ووزعها بين الفقراء كفى. نعم.
هذا سؤال من المستمع حسن أحمد من الرياض، يقول والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر كإصلاح مشرب ماء أو تكييف مسجد أو إنارته ونحو ذلك، وأنا حاليا الوصي على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليه. أرجو إفادتي عن صحة عمل هذا، أثابكم الله.
الواجب أن يشترى بالثلث عقار يكون وقفا في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيرا يمكن أن يشترى به عقار بيت أو دكان أو مزرعة جيدة تغل حتى تصرف الغلة في أعمال البر، فهذا هو الواجب.
نعم.
حتى لا يعدم الوقف بل يبقى الوقف مستمرا، فيشتري أنت أيها الوكيل تشتري عقارا للثلث، وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقات الفقراء والمساكين، في الإحسان إلى أقارب الفقراء، في أشباه ذلك من وجوه البر. أما إن كانت قليلا لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تعمير المسجد حتى لا يضيع.
إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد وعلى أرض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا؟
ليس بظاهر، لو لا تقل الأقرب عندي.
نعم.
أن هذا لا يصلح، لأن هذا خلاف ما أراده الموصي. الموصي أراد عقارا تنفق غلته في وجوه البر، هذا مراد الموصي على العادة المعروفة عند الموصي.
نعم.
لو أراد مسجد لقال يجعل مسجد وانتهى.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع جيم جيم قاف من المغرب فاس، يقول أحيانا أقول زوجتي طالق علي أو حرام ألا أفعل ذلك الشيء، ثم تغريني نفسي وأفعله، والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ما الحل في قولي؟ هل يقع الطلاق أم علي كفارة أم علي صيام؟
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف حسب النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قلت علي الطلاق إني لا أفعل كذا أو حرام علي ألا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا فإنه يقع الطلاق طاقة واحدة، وإذا كررت ذلك وقع ما كررته بثنتين أو ثلاث. أما إن كنت ما أردت الطلاق إنما أردت المنع، منع نفسك من هذا الشيء، لن تريد الطلاق وإنما أردت أن تمنع نفسك، فأن تقول عليه الطلاق لا أزور فلان، عليه الطلاق لا أكلف فلان، تريد منع نفسك من هذا الشيء ولن تريد إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعمهم غداء أو عشاء أو نصف ساعة من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد لكل واحد تمر أو رز أو نحو ذلك، وإما أن تكسوهم كسوة قميص لكل واحد أو إزار رداء لكل واحد. والعازل الفقير الذي لا يستطيع هذه الأشياء يصوم ثلاثة أيام كما دل عليه كتاب الله عز وجل. وهكذا الحرام، إذا قلت علي الحرام ما أفعل كذا، فإن أردت أنك تحرمها إن فعلته وأن حرام عليك إن فعلته كان ظهارا في كفارة الظهار إذا فعلت هذا الشيء، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا 30 صاعا توزع بينهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة ونحو ذلك. هذا إذا كنت أردت التحليل تحليلها عليه إن فعلته. أما إن كنت أردت المنح منع نفسك من هذا الشيء، كانت علي حرام ما أكلم فلان أو علي الحرام ما أزر فلان، فإن هذا حكم حكم اليمين كما تقدم، فعليك كفارة اليمين لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سمى التحريم يمينا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت يا ميم با من العراق، تقول هل يجوز للمرأة أن ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب؟ نعم.
ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين ولا الشعر العالي في الوجه، بل تدع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النانسة والمتنمصة. وذكر أئمة اللغة أن النانس أخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه، فالواجب ترك ذلك إلا إذا كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد ويشوه الخلقة في الشالب أو اللحية، فإن هذا يزال عند أهل العلم ولا حرج في ذلك. أما الشعر العادي يسير قد يكون في الوجه هذا يترك. وهكذا الحاجبان لا يجوز أخذهما ولا تخفيفهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص فسره أهل العلم اللغة بأنه أخذ الحاجبين وشعر الوجه. نعم.
هذا سؤال من السائل عبده محمود حامد من بورت سودان، يقول في حينا مسجد بناه جماعة من الصوفية بعد أن أردنا نحن يا أهل السنة بناءه، ولكنهم أصروا على بنائه وفعلوا، وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم ويقومون فيه بأشعار ومدائح، فهل يجوز لنا نحن السنيين أن نصلي فيه معهم وخلف إمامهم المبتدع أم ماذا نفعل؟
إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام فلا مانع من الصلاة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم بالدعوة إلى الله بعد الصلوات وفي حلقات العلم في المسجد حتى يستفيدوا وينتفعوا ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله، لأن هذا من باب التعاون البري والتقوى ومن باب التناصح. أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفرة كالذي يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعوهم من دون الله أو يستغيث بالأموات وينذر لهم ويذبح لهم، هذا كفر وضلال، هذه أمور كفرية لا يصلى خلفه، لأن هذه الأمور من أمور الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية، كان يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون من الأولياء وأنهم يدبروا هذا العالم من الأولياء كما يعتقد بعض الصوفية، أو يعتقد ما يعتقده أصحاب وحدة الوجود من أن الخالق والمخلوق واحد، وأن الخالق هو المخلوق والعبد هو المعبود ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة هذا كافر ولا يصلى خلفه. أما إذا كان بدع دون كفر فإن هذا يصلى خلفه، مثل بدعة المولد وليس فيها كفر، مثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليس فيها كفر بل دون كفر، فلا تمنع من الصلاة خلفه. وأما الأشعار التي يأتي بها ينظر فيها، فإن كانت أشعار كفرية من أشعار صاحب المردة في قوله يا أكرم الخلق ما لي من أظلم بالسواك عند حلول الحاج العالمي، إلا أن تكن في معادي أخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة قدمي فإن وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه أشعار كفرية، هذا اعتقاد ضال. فإذا كان أصحاب المسجد يعتقدوا مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم، لأن الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه يملك الدنيا والآخرة هذا كفر وضلال والعياذ بالله، لأن من الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا اعتقاد بعض الصوفية وبعض الوثنية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذ الناس يوم القيامة وينقذ من دعاه يوم القيامة ويخرجه من النار، هذا كله كفر وضلال. إنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي من النار، هو الذي يعلم الغيب، هو المالك لكل شيء، هو مدبر الأمور سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في يده إخراج الناس من النار، بل يشفع ويحد الله له حدا يوم القيامة في الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد والإيمان، كما قال سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول ما يحق الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه أو قال خلصا من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا أشرك بالله شيئا. فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر بالله عز وجل. فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيء من الكفر هذا لا يصلى خلفه، أما إذا كان بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه، ولكن إذا وجد مسجد آخر فيه أهل السنة فالصلاة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر. ولكن مع ذلك ينبغي لأهل السنة أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه والتعامل بالدين والتقوى، لأن بعض أهل البدع قد يكون جاهلا ما عنده بصيرة، فلو علم الحق لأخذ به وترك بدعته. فينبغي لأهل السنة أن لا يدعوا أهل البدع، بل عليهم أن يتصلوا بهم وينصحوهم ويوجهوهم ويعلموهم السنة ويحذروا من البدعة، لأن هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، كما قال الله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين أم بلال من خميس مشيط والأخ حسن أحمد من الرياض والمستمع جيم جيم قاف من المغرب فاس والمستمع يا ميم با من العراق والمستمع عبده محمود حامد من بورت سودان. مستمعين الكرام، نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.